إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كثير من الناس تأتيه قوة القلب، كما يكون الإنسان في رمضان مثلا، ثم بعد فترة من الزمن يقسو قلبه. فما هو علاج قسوة القلب؟ إذن موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى علاج قسوة القلب. وكنا قد منذ أسبوعين قد جعلنا هذا الموضوع خطبة للجمعة في مسجد سوق الجنة، إلا أن الأمر يحتاج هنا في الدرس لبيان في الدرس بتؤدة وتيسير إن شاء الله تعالى. جاء في الثمار اليانعة أهمية القلب. بالطبع كما نعلم العقل في القلب وليس العقل في الرأس كما يظن كثير من الناس، إنما العقل أين يكون؟ يكون في القلب. أهمية القلب: القلب هو ملك الأعضاء، بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. بالطبع يجوز أن تقول إذا صلحت أو صلحت، يجوز بالضم وبالفتح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم في صحيحه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعجيب أن هذا القلب كثير التقلب، فقد يكون القلب اليوم قوي الإيمان وغدا ضعيفة، بل قد يكون اليوم مخبتا وغدا غافلا، واليوم فاسقا وغدا مؤمنا تقيا. إذن قد يكون القلب اليوم قوي الإيمان وغدا ضعيفة، يعني غدا يكون ضعيفة. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقلب فيقول: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة، في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد والحديث حسن كما في صحيح الجامع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب مثل الريشة التي تعلق في عمود أو في شجرة أو في كذا أو كذا، فالهواء يقلبها ظهرا لبطن، يعني مرة أعلى مرة أسفل، وهكذا القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. ولذلك كثير من الناس يعني إذا لم يثبته الله سبحانه وتعالى فإنه ينقلب رأسا على عقب. والسؤال الآن: ما هي مظاهر قسوة القلب؟ يعني كيف يحكم الإنسان على نفسه أن قلبه قاسي؟ أولا من مظاهر قسوة القلب ترك الطاعات أو التكاسل عنها بعدما كان محافظا عليها، كمن كان يقرأ في اليوم 3 أجزاء من كتاب الله تعالى فتكاسل حتى صار لا يتلو في اليوم إلا 2 أو 3، ومن كان محافظا على قيام الليل فتكاسل حتى صار لا يقوم من الأسبوع إلا ليلة أو ليلتين، ومن كان يداوم على صلة رحمه فصار لا يزورهم إلا نادرا. ثانيا ومن مظاهر قسوة القلب عدم التأثر بآيات القرآن الكريم، فتراه بعدما كان يسمع القرآن فيخشع قلبه ويزداد إيمانه ويقشعر جسده، صار لا يتأثر بوعد القرآن ولا وعيده. وكما نعلم الوعد يكون في الخير ويكون بالجنة، والوعيد يكون بالشر ويكون بالنار، فرق بين الوعد والوعيد. صار لا يتأثر بوعد القرآن ولا وعيده، ولا يعتبر بقصصه وأمثاله، ولا يخاف إذا ذكرت آيات العذاب والجحيم والقيامة والحشر والساعة، بل هو متكاسل عن تلاوة القرآن، وإذا قرأ فهو غافل عما فيه فيغلبه النوم ويمل من التلاوة سريعا. فإذا ذكرت الدنيا وجدته خبيرا بشؤونها، عالما بأحوالها، يتكلم الساعات الطوال لا يمل ولا يكل. وهذا من أعظم علامات ضعف الإيمان وقسوة القلب. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا ومن مظاهر قسوة القلب الغفلة عن ذكر الله تعالى، فتجده لا يكثر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء والجلسات وغير ذلك، وإنما يقتصر على الذكر بعد الصلاة، أي التسبيحات بعد الصلاة، بل وبعضهم يتثاقل حتى عن التسبيح بعد الصلاة الذي تسميه العامة بختام الصلاة، إنما المقصود بختام الصلاة التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بل وبعضهم يتثاقل حتى عن التسبيح بعد الصلاة، فتراه إذا سلم الإمام قام سريعا كأنه يجلس على جمر، لا يشعر للذكر بلذة ولا للتسبيح بحلاوة، وإنما لذته وحلاوته في ذكر الدنيا وأحوالها. فهذا من ضعف الإيمان وموت القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. متفق عليه. رابعا، ومن مظاهر قسوة القلب، عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، فتراه يرى المنكر بعينيه ويسمعه بأذنيه فلا يغيره ولو بكلمة، بل ربما جلس معهم وهم يسمعون الأفلام الماجنة والمسلسلات الفاجرة، وربما يجلس معهم وهم يغتابون الناس ويأكلون في لحومهم، وذلك لأن غيرة الإيمان قد انطفأت في قلبه وخبت جذوتها، ولو كانت هناك بقية لاقشعر جسده من المعصية ولفارق مكانها إن لم يتمكن من تغييرها. فعن العرس بن عميرة الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود، والحديث حسن كما في صحيح الجامع. ما معنى هذا الحديث؟ واحد يجلس الآن في مصر الآن، ثم سمع بمعصية في أقصى بلاد الدنيا وغضب وتغير قلبه، هذا الإنسان كان كمن شهدها فكرهها وأيضا أنكرها. وعلى العكس من ذلك، واحد سمع بمعصية واستمع إلى معصية في آخر بلاد الدنيا وتمنى أنه لو كان حاضرا في هذه المعصية، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. والسؤال الآن: ما هي أسباب قسوة القلب؟ يعني من أين يأتي قسوة القلب؟ أولا، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. إن المؤمن القريب من إخوانه المجالس لهم يعلو إيمانه ويزداد يقينه، والبعيد عنهم يضعف إيمانه. ومن مظاهر القرب من الصالحين حضور صلاة الجماعة، لكن خاصة في المساجد التي يكون فيها المستقيمون الملتزمون، يعني المساجد التي فيها الإخوة التي على السنة، المساجد التي يكون فيها الإخوة تماما كما قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني في المساجد، في تفسير ابن كثير لهذه الآية، تستحب الصلاة في المساجد العتيقة التي أسست من أول يوم على التقوى. يقول: التي فيها الصالحون الذين يحسنون الوضوء ويتمون الصلاة، إلى آخر ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. أما المساجد الأخرى تصلي وجارك هذا الذي يشفي الدخان، وجبار كذا، والذي يأكل بصل والكذا، كأنك تريد أن تخرج من الصف لثقل ممن يصلي بجوارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود والنسائي، والحديث حسن كما في صحيح الجامع. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الذئب عندما يريد أن يفترس شاة فإنه لا يدخل في وسط القطيع، وإنما ينظر إلى شاة في آخر القطيع فينكب عليها ويأخذها. وهكذا الإنسان الذي يبتعد عن أماكن الصالحين وعن أماكن المستقيمين. والأفضل لفظ المستقيم، ما نقول الملتزم، الصحيح ماذا؟ المستقيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا، أي في الله، إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلون يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. ولذلك كل ما يقابله عملت اعمل ذاكر كذا، ولا يذكره والأب ولا يسأل هل صلى، هل قرأ قرآن، هل كذا، ما يسأل عن هذا. أما أخوك في الله هو الذي يذكرك بالله. يقول: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلون يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. إذن أول سبب من أسباب قسوة القلب ماذا؟ الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. ثانيا الابتعاد عن القدوة الصالحة. إن الشخص الذي يتعلم على يد رجل صالح يجمع بين العلم والعمل، كلما اقترب منه نهل من علمه وأخلاقه، وكلما ابتعد عنه شعر بقسوة في قلبه وضعف في إيمانه. ثالثا الابتعاد عن دروس العلم الشرعي. إن الابتعاد عن دروس العلم الشرعي يضعف الإيمان، ويشعر المبتعد بقسوة في قلبه، والاقتراب من هذه الدروس يقوي الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: ما اجتمع قوم في مسجد يتلون كتاب الله. فطلب العلم أي الشرعي، أي علم الكتاب والسنة، يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن، ويبعد عن المسلم وساوس الشيطان، ويبصر المسلم بما يحبه الله فيفعله وما يبغضه الله تعالى فيجتنبه. والعالم بالأحكام أي بالدين يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، أي السمك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ليس المقصود التلاوة فقط، بل كل علم مستنبط من القرآن، مثل التفسير والحديث والفقه والتوحيد والسيرة وغيرها. أيضا من أسباب قسوة القلب الإغراق في الانشغال بالدنيا. فمن الناس من كان همه الدين التزاما واستقامة، يفرح إذا استقام شخص أي التزم، ويستبشر إذا ماتت بدعة وقامت سنة، فطال عليه الأمد فقسى قلبه وانشغل بالدنيا، فصار لا يفرح بانتصار الإسلام ولا باستقامة الناس، ولكن يفرح بدينار اكتسبه ودرهم حصله وعلاوة حصل عليها وبيت بناه وتجارة ابتدأها، فهذه انتكاسة عظيمة، والله المستعان. أيضا من أسباب قسوة القلب طول الأمل. ومن أسباب ضعف الإيمان غلبة طول الأمل على القلب، فينسى الآخرة ويعمل للدنيا، فينسى الآخرة ويعمل للدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: كلمة كرم الله وجهه هذه ليست من السنة. في تفسير ابن كثير في سورة الأحزاب قال علي: ليس بأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما يقال رضي الله عنه كما يقال للصحابة، ولا يقال كرم الله وجهه. قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ولذلك في الحديث في صحيح الجامع، في آخر صحيح الجامع، يعني في هناك عدة أحاديث بالمعنى وهي صحيحة، ماذا فيها؟ يعني قلب الشيخ شاب على اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. الرجل المسن مهما كبرت سنه قلبه شاب على شيئين: حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل مهما كبرت سنه. أيضا من أسباب قسوة القلب الإفراط في الطعام والمنام والكلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. ولذلك ابن القيم رحمه الله أتى بمدارج السالكين، وهي موجودة مختصرة عندنا في كتاب الطيبات من الرزق، أتى بالأسباب الجالبة لمحبة الله. قال في آخرها، وهي موجودة في الأصل في مدارج السالكين: البعد عن كثرة الكلام والأكل والشبع والضحك وكذا. ثم ذكر عدة أشياء، هذه الأشياء تقسي القلب، هذه الأشياء تقسي القلب. قد يقول قائل: ذكرت الكلام عن أسباب قسوة القلب، نحن نريد العلاج، ما هو علاج قسوة القلب؟ وبمعنى آخر، ما هو علاج ضعف القلب؟ علاج ضعف الإيمان وقسوة القلب، علاج ضعف الإيمان وقسوة القلب. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بالأخص، رأيت أن كثيرا من الناس هجر المساجد، وكثير من الناس حتى الآن لم يقم بختمة للقرآن بعد رمضان أو كذا وكذا، فهذا من قسوة القلب، علاج ضعف الإيمان وقسوة القلب. أولا، وجوب متابعة القلب وتجديد الإيمان. ما معنى متابعة القلب؟ أنك دائما كما قيل: النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه خانك. لو أن عندك شريك في محل تجاري، وكل يوم يمر عليك وأن تعرف أنه يسرق وأنت لا تحاسبه، كل يوم يمر عليك تزداد خسارته. فالمسلم في هذه الدنيا كما في مختصر منهاج القاصدين: رأس ماله في الدنيا الفرائض، وربحه الطاعات، وخسرانه المعاصي. رأس ماله الفرائض وربحه الطاعات وبالتالي الحسنات، وخسرانه المعاصي، وهكذا كل إنسان. هل الآن بعد رمضان ختم الآن قد اقترب الشهر على الانتهاء، هل قام بختمة للقرآن أم لا؟ كما قيل: لا تكن رمضانيا ولا شعبانيا، ولكن كن ربانيا. ولكن كن ماذا؟ ربانيا. ما هو الدليل على وجوب متابعة القلب وتجديد الإيمان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. معنى يخلق من الخلق، مش من الخلق، من الخلق. حتى العامية تقول هذا خلق، القماش ده خلق، خلق يعني قديم، يعني صار قديما لا يلبس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يحتاج لتجديد. رواه الطبراني والحديث صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تجديد الإيمان: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم والحديث حسن كما في صحيح الجامع. ما معنى هذا الحديث؟ ثم نذكره مرة أخرى إن شاء الله. أحيانا القمر يكون موجودا وليس هناك كسوف أو كذا أو كذا، تمام، أو خسوف، يجوز الكسوف والخسوف على الشمس والقمر الاثنين يعني. تمام، فتجد يعني أن القمر مضيء لكنه غطي بشيء من السحاب، وهكذا القلب، الإيمان موجود لكنه غطي بشيء من ماذا؟ من المعاصي أو من الغفلة. وهكذا إذ انجلت عنه فأضاء، تنزع هذه السحابة تزول فيضيء القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. هكذا مش انجلت، نص الحديث ماذا؟ إذ تجلت عنه فأضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. من علاج قسوة القلب ثانيا تدبر القرآن. من شعر بقسوة في قلبه وضعف في إيمانه فليفتح كتاب الله تعالى وليقرأ فيه مترسلا متدبرا، ما هو بسرعة 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 طرد الناس. ما اسمك، ما يكون أنك خلاص قرأت كذا ختمة في رمضان ختمة وثلاثة، أبدا. المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، وليقرأ فيه مترسلا متدبرا متفكرا في آياته، فلن يقوم إن شاء الله تعالى إلا وقد انجلت سحابة الظلمة عن قلبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا وجدت آية تأثر بها قلبك وخشعت بها نفسك فاعلم أن فيها دواءك، فكررها حتى تستقر في نفسك وتعالج داء قلبك. وتكرار الآيات في الصلاة ليس بدعا من القول، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بقول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد الحديث حسن، لكن بشرط، هذا فيما تصلي فيه أنت بمفردك مع الناس بمفردك أنت، لكن تأتي في صلاة الجماعة وتكرر آية مئة مرة مئة مرة، لا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاته مفرده ولم يفعله في صلاة الجماعة. ولذلك بعض الناس الآن وهو يصلي التراويح وكذا أو يصلي بالناس يكرر آية مرتين ثلاثة، أبدا. الآن ممكن تشعر قارئ أنك أخطأت، تشعر قارئ أنك أخطأت. والقرآن عندما يتلوه الإنسان يجد ما يلي: القرآن فيه عقيدة وتوحيد، ووعد ووعيد، وأخبار وقصص، وآداب وأخلاق، وأوامر ونواهٍ. فعليك أن تعتقد عقيدته، أي عقيدة القرآن، وتستبشر بوعده، وتخشى وعيده، وتؤمن بأخباره، وتتعظ بمواعظه، وتعتبر بقصصه، وتتأدب بآدابه، وتتخلق بأخلاقه، وتنفذ أوامره، وتنتهي عن نواهيه. من أسباب علاج من الأشياء التي تعالج القلب يعني وهو ما نتكلم عنه في هذه النقطة استشعار عظمة الله تعالى التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وكيفية الإيمان بها، فإن ذلك يقوي الإيمان ويجعل العبد على صلة بالرحمن. فإن التفكر في الرحمن الرحيم يشعر المؤمن بالطمأنينة، والتفكر في الرقيب يشعر المسلم بالمسؤولية تجاه أقواله وأفعاله، والتفكر في التواب يشعر المسلم بعدم اليأس وأن الله تعالى يتوب عليه إن تاب وأناب، وهكذا كما في القواعد المثلى في الصفات والأسماء الحسنى لابن عثيمين، وأيضا في أسماء الله وصفات الأشقر. وهذا الكلام موجود بالتفصيل في كتاب العقيدة الصافية لأخينا الشيخ سيد رحمه الله، وهو كتاب قيم ينبغي الإنسان أن يقتنيه. أيضا من علاج قسوة القلب وتقوية الإيمان طلب العلم الشرعي. كلما ازداد المسلم علما ازداد من الله قربا وخشية وإنابة واستكانة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا من أسباب تقوية القلب وعلاج القسوة خامسا مطالعة سير السلف الصالح. من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يهتم بها الكتب التي تسرد قصص الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين، مثل البداية والنهاية وصفة الصفوة وصور من حياة الصحابة والزهد لابن المبارك ومختصر سير أعلام النبلاء. فإن ذلك يجعل المسلم يعيش في الأمة ويعيش مع الرعيل الأول بفكره وشعوره ووجدانه. أيضا من علاج قسوة القلب سادسا تنويع العبادات. حتى سبحان الله داخل العبادة الواحدة فيها تنويع. تتخيل لو أن القرآن كاملا كان سورة واحدة، إذا قرأت تمل، لكن تبدأ بالبقرة تقرأ سورة أخرى، لما تنتهي مثل البقرة وتدخل في آل عمران تنسى أنك قرأت البقرة، لما تقرأ البقرة وتدخل في النساء تنسى أنك قرأت آل عمران، وهكذا. لكن لو أن القرآن كان سورة واحدة لمل القلب. وسبحان الله تجد أن الله سبحانه وتعالى يقص لنا القصص في عدة سور، وعندما تقرأها في كل سورة كأنك تسمعها لأول مرة، وهذا من إعجاز القرآن. وهذا بل عندما يحكي القرآن أشياء فإن العين تدمع، رغم أن الكلام قد يكون في أشياء تتصل بالنساء وكذا، لما تقرأ سورة يوسف وترى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وترى باقي القصص ممكن القلب يخشع، والعين تدمع من خشية الله، وهذا من الإعجاز. بينما لو أتيت بأي لفظ بعيد عن القرآن والسنة فإن الإنسان قد يتأثر قلبه بالمعصية، لكن عندما تقرأ القرآن في هذه الأشياء تجد أن القلب يخشع رغم أنه يتكلم عن أمور النساء. والقرآن من تأدب به أدبه. سبحان الله، لفظ البنات في القرآن لا يأتي إلا في المحارم: حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره، يأتي في الأشياء. لكن لما يأتي ربنا يتكلم عن الزواج أو كذا يقول النساء، يقول ماذا النساء، لكن ما يقول البنات، ما يقول ماذا البنات. لو تدبرت القرآن كاملا لوجدت هذه الكيفية. وهذا هو القرآن سبحان الله. تنويع العبادات من أسباب علاج القلب ماذا؟ تنويع العبادات. من رحمة الله تعالى بنا أن نوع لنا العبادات لتأخذ النفس بما تستطيع منها، فمنها عبادات بدنية مثل نوافل الصلاة والصيام، ومنها المالية مثل الصدقة وإطعام الطعام، ومنها القولية مثل الذكر وتلاوة القرآن، ومنها القلبية مثل الخوف والخشية والتفكر في مخلوقات الله. فمثلا لتعلم أن الإصلاح بين الناس عبادة تقربك إلى الله، قضاء حوائج الناس ومساعدتهم عبادة تتقرب بها إلى الله، قيادة الأعمى عبادة، وإماطة الأذى عبادة، وتربية الأولاد عبادة، وغض البصر عبادة، وإرشاد السائل عبادة، وتعلم العلم عبادة، واتباع الجنائز عبادة، وتغسيل الميت عبادة، والصلاة على الميت عبادة، وإكرام الضيف عبادة، وصلة الأرحام عبادة، إلى آخره. بالمناسبة هو مكتوب قيادة الأعمى عبادة، إماطة الأذى عبادة، هذا تشبه بالطريقة الإنجليزية، لا يذكرون وا إلا عند آخر كلمة. أما نحن المفروض في اللغة العربية وا وا وا، عندهم في الإنجليز مش عايزين نتكلم بالإنجليزي فقط، تمام، كذا كذا، ويذكر وا بالإنجليز عند آخر كلمة. أما المفروض في كتاب والسنة وا 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 عند كل شيء، تمام. أيضا كثرة ذكر الموت، وذلك بزيارة القبور للعظة والاعتبار والتفكر والادكار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا، يعني الكلام غير الجيد والسخط وكذا. صحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أنس، والحديث شاهد من طريق بريدة، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثامنا من علاج قسوة القلب كفالة اليتيم. واعلم أن كفالة الأيتام والمسعى على رؤوسهم وتذكر آبائهم مما يلين القلب ويقوي الإيمان، لأنك حينما تضع يدك على رأس اليتيم تتذكر أنه قد يصيب أبناءك ما أصابهم، وقد ترحل وتفارقهم فتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. وقد روى أحمد وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، وكافل اليتيم يدخل الجنة، وتكون منزلته قريبة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه صلى الله عليه وسلم السبابة الوسطى كما نعلم. وطبعا في الجنة هكذا نعلم أن الوسطى أعلى من السبابة، يعني أعلى قليلا. أيضا من علاج قسوة القلب قيام الليل. من الأمور التي تجدد الإيمان الانكسار لله تعالى ومناجاته والذلة بين يديه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم في صحيحه. حتى ولو أن الإنسان يصلي ركعتين بعد العشاء، والأفضل أن يكون بعد نوم، لكن حتى لو صلى ركعتين بعد العشاء يكون قد دخل إن شاء الله في هذا الأمر. عاشرا المحافظة على الجلسة المباركة، وليس الجلسة أي كيفية، إنما الجلسة المباركة، المحافظة على الجلسة المباركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. ويقول رسول الله، طبعا هذا الحديث في روايتان، الرواية التي ثم جلس في مصلاه ضعيفة، ثم صلى الصبح في جماعة ثم قعد أي في مصلاه يذكر الله، هذه ضعيفة. إنما الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة أو حجة وعمرة تامة 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 تامة، هذه الرواية صحيحة. أما الجلوس يعني أن إنسان صلى الفجر وجلس في أي مكان في المسجد يأخذ ثواب هذا الحديث، إنما إذا أراد أن يأخذ الثواب والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا بحديث آخر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه متربعا، جلس في مصلاه متربعا، وذلك في الشروق لما تجلس تذكر الله تجلس متربعا، أما لو كنت مريضا أو كذا لا شيء في ذلك. تمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه متربعا، يجلس ماذا؟ متربعا يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا جمعت بين الجلوس في مكانك وبين أنك تصلي الصبح وتجلس تذكر الله أخذت الثوابين، أخذت ثواب الحجة والعمرة التامة التامة التامة، وأخذت ثواب متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الكبير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. وبعض الناس صلى الفجر ويصعد ينام، هذه للضرورة، الآن ما فعلت شيئا لأنك تطلع في الظلام ما فعلت شيئا، لكن لو حتى عندك نوم وجلست حتى الشروق ما تنام إن شاء الله بعد الشروق مباشرة، ممكن بعد فترة لكن يذهب عنك النوم. وحتى لو هو نام بعد الفجر وعنده وظيفة ممكن تروح عليه نومه بعد ما صلى الفجر ولا يدرك الوظيفة، صح أم لا؟ ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني جماعة، في رواية أخرى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. بالمناسبة الحديث الخاص الذي ذكرناه أولا الآن الخاص بأن الإنسان يصلي الصبح ثم يجل في مصلاه ينطبق على المرأة التي تصلي في بيتها ثم تجلس تذكر الله تعالى حتى الشروق، ينطبق عليها هذا الحديث. لكن لو عندها أولاد تريد أن تطعمهم تريد كذا تريد كذا، فالآن ما في شيء، لأن طبعا هذا أولى من ناحية أنها تجلس لأن حاجة الأولاد مقدمة. لكن لما في حاجة الأولاد في هذه الأشياء وجلست المرأة تذكر الله حتى تطلع الشمس فينطبق عليها حديث الحجة، حديث الحجة أو الحجة والعمرة التامتين التامتين التامتين. من صلى الصبح أو الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني ذكرت مرة في أحد المدرسين مرة في فصل أراد أن يضرب الأولاد جميعا أراد أن يؤدبهم، طبعا المفروض إيه يكون برفق وهكذا، يعني برفق يعني مهم، أراد أن يؤدب، فأتى على تلميذ قال: والله لن تضربني، قال: والله لن تضربني، قال: ماذا؟ قال: والله لن تضربني. فتعجب المدرس، قال: لماذا؟ قال: لأني صليت الفجر في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة وفي ذمة فهو في ذمة الله وأنا في ذمة الله. فتركه المدرس لما قال له: أنا صليت الفجر ماذا؟ في جماعة. وهذا تطبيقا لقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله لو أن الولد الصغير في البيت هو المستقيم أي الملتزم تجد أن الأب يحترمه أكثر من سائر الأولاد. وانظروا حتى في بيوتكم جميعا، أو البنت، لو البنت حتى مستقيمة يعني ملتزمة تجد أن البيت جميعا يتأثر بها ويسمع كلامها ويشاورونها وهكذا، لأن الطاعة لها نور، لأن الطاعة لها نور. إذن من الآن وأنصح نفسي وإياكم بقراءة درس محاسبة النفس في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو سبحان الله كتاب قيم ومنقول منه الجدول في كتاب ففر إلى الله في الأشياء التي تحاسب فيها نفسك كل يوم كذا وكذا وكذا، لكن بالتفصيل بالتفصيل في كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة بعنوان محاسبة النفس، في عدة أشياء تحاسب نفسك خاصة بعد في نهاية العام، والأفضل إنسان دائما بعد رمضان يكون على قسط من الإيمان يحاسب نفسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله خطبة الجمعة هنا إن شاء الله في